بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود أيها الإخوة إلى مجالس تفسير القرآن الكريم، وهذه المجالس هي جنة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الكهف عند قول الله جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لا تزال الآيات تذكر قصة أصحاب الكهف، وبعد أن جهروا بالحق وأعلنوا التوحيد قاموا أمام الملك الظالم، كما قال الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فبعد أن دعوا الملك الظالم إلى الإيمان وجهروا أمامه بالحق، كيف فلتوا من عذابه ولجأوا إلى الكهف؟ يقول ابن كثير رحمه الله: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم، قال: وأجلهم، يعني أمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة، من زينة قومهم، قال: وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم. فأعطاهم مهلة، في هذه المهلة انتهزوا الفرصة وفروا إلى الكهف. قال: وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة قال توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. فقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يعني واذكر حين، وإذ اعتزلتموهم، اعتزلتموهم، اعتزلوا قومهم واعتزلوا ما يعبدون من دون الله، كما جاء في قراءة ابن مسعود، في قراءة ابن مسعود: وما يعبدون من دون الله، وهذا تفسير للآية، وما يعبدون إلا الله، فهم اعتزلوا الآلهة الباطلة، وأما الله جل وعلا فهو المعبود الحق. قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وهذا شأن المضطهدين في ذلك الزمان، أنهم يفرون في كهف من الكهوف. وتأمل في ثقتهم بالله وقوة رجائهم وكمال توكلهم على الله، حسن يقينهم بالله. ينشر لكم ربكم من رحمته. قال: فأووا إلى الكهف، ثم ساقوا الجواب مساق الأمر الحاصل: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ما قالوا سينشر لكم مثلا ربكم من رحمته، قالوا ينشر، فهو أمر محقق لثقتهم بالله. ينشر لكم ربكم من رحمته، تم إلى جمال الكلمات هنا، ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني يبسط عليكم رحمته، ينشرها عليكم فتستترون تحتها، كما ينشر الثوب فيغطي من يلتحف به ويستره، فهؤلاء يحتاجون الآن إلى ستر وحفظ من قومهم. فقال الله تعالى: ينشر لكم ربكم من رحمته، فهي رحمة سابغة ساترة وتحفظهم من قومهم. ومع هذه الرحمة قال الله تعالى: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني ما ترتفقون به وتستريحون به. فجعل لهم جل وعلا أحسن مرفق. المرفق هذه الكلمة تدل على الراحة من الرفق، والمرفق يتكئ عليه الإنسان فيستريح. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالله تعالى جعل لهم أحسن مرفق، فحفظ لهم دينهم وحفظهم عن قومهم. وكما تقدم معنا أنامهم تلك النوم الطويلة حتى جعلهم آية، وهدى الله تعالى بهم أقواما وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم الدين. فانظر في رحمة الله تعالى بعبده. هم دعوا ربهم كما مر معنا في أول القصة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأيضا كانوا على يقين بهذا، فقال: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقا، وفي قراءة مرفقا مرفقا، ولا بأس أن نعيد يعني كلام بعض المفسرين هنا، فنستفيد من هذه الآية الإخوة أن السعادة أساسها قوة الإيمان واليقين بالله جل وعلا، مهما ضاقت الأحوال بالمسلم، فما دام مع الله فهو في سعادة وطمأنينة وراحة. يقول بعضهم، وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة: فهؤلاء الفتية يعتزلون قومهم ويفارقون أهلهم ويتجردون من زينة الأرض ويؤون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم، هؤلاء يستريحون رحمة الله ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة. ينشر تلقي ظلال السعة والانفساح، فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب تنتشر فيه الرحمة وتشملهم بالرفق واللين والرخاء. إن الحدود الضيقة لتنزاح، وإن الجدران الصلدة لترق، وإن الوحشة الموغلة لتشف، فإذا الرحمة والراحة والارتفاق، إنه الإيمان. تأمل، كهف مظلم خشن ضيق، لكن وجدوا فيه أعظم سعادة وراحة وجدوا فيه الأنس بالله. بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم بالله تعالى. قال: وما قيمة الظواهر والأوضاع التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ إن هناك عالما آخر في جنبات القلوب المغمورة بالإيمان، عالما تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان. مهما عاش الإنسان في القصور، إذا خوى قلبه من الإيمان ما يجد طعم السعادة والراحة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيق الحال عليه في بداية أمره، لكن كان أسعد الناس في هذه الدنيا، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. يجد الأنس بالله تعالى إذا قام بين يديه. يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من النعيم، لجالدونا عليه بالسيوف، لجالدونا يعني على هذا الحال أو عليها، على هذه النعمة، بالسيوف. فإذا وفقك الله تعالى للمحافظة على صلاتك، وتأتي المسجد، وتحب دروس العلم، وتشعر بالطمأنينة في قلبك إذا أقبلت على الله، وتقوم الليل تشعر بالأنس بالله، فاحمد الله تعالى، فهذه أعظم نعمة وأجل نعمة في الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كذلك هذا الجزم لما قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذا الجزم من آثار الربط على القلوب، كما قال تعالى: وربطنا على قلوبهم. فلما ربط الله على قلوبهم ثبتها بالإيمان، كذلك أثمر لهم هذا اليقين بالله تعالى. كذلك الإخوة، هنا فائدة مهمة في هذه الآيات، وهي تتعلق بواقعنا المعاصر. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات لما ذكر فرار هؤلاء إلى الكهف، قال: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. قال: ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فمما ابتلي به كثير من الناس في أيامنا هذه في بلاد إسلامية كثيرة، فتنة القتل والهرج. وهذه فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى، والذي نفسي بيده: ما أجد لي ولكم منها مخرجا، إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، ولم نصب منها دما ولا مالا، بالاعتزال. وهذا هو الواقع، يقتل أحدهم أخاه وعمه وابن عمه، و تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أكثرهم أنهم على شيء، لأن الفتنة الإخوة إذا أقبلت تتزين للناس في مبادئها حتى تغريهم بملابساتها في الظاهر، ثم يتورطون فيها إذا دخلوا فيها، فيحسبون أنهم على شيء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء. من أكبر أسباب فتنة الهرج والقتل في بلاد المسلمين عدم الالتزام بدين الله تعالى ومنهج الله تعالى الذي رضيه لعباده، وخاصة في قضية التعامل مع ولاة الأمر، فيحصل الخروج على ولي الأمر بمظاهرات، ثم تقع الفتنة، يبتلى الناس مثلا بحاكم ظالم معاند، فيقع الصدام، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، تضيع الخيرات، يرفع الأمن ويضعف الدين، ويكون في هذا خدمة لأعداء الإسلام. هل هذا منهج شرعه الله في كتابه؟ هل هذا منهج شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقي 13 سنة يدعو إلى توحيد الله، ما استخدم أسلوب القوة وما جاهد في سبيل الله إلا لما هاجر إلى المدينة، وهنا أصحاب الكهف عرفوا ضعفهم، أنهم لا شيء أمام قوة هذا الظالم. ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع أن يقوم ويعاند ويصر أمام طاغية يملك قوة كبيرة، ما الفائدة؟ يقتل أهل الخير وأهل الدين ويقتل العامة ثم لا شيء. فحفظوا أنفسهم ودينهم ولجوا إلى الكهف يعبدون الله تعالى، فهذا أبدا ليس طريقا للإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر أتم بيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيولى عليكم أثره، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليس هذا ذلا، وإنما هو مراعاة للمصالح الكبرى، وهو نظر إلى مآلات الأمور وعواقبها حتى يحفظ الأمن، وبذلك يقام دين الله تعالى. مهما اشتد الحال على بعض الناس في بلاد مسلمة، فبالتمسك بالدين والدعوة إلى الله تعالى مع مرور السنوات ينصلح الناس. كان في بعض تلك البلاد مثلا النقاب غير ظاهر، بعد مرور سنوات ظهر النقاب، ظهر الالتزام بالسنة، وهكذا يوما بعد يوم تظهر السنة بإذن الله، ما دام أهل الخير وأهل العلم يجتهدون في الدعوة إلى الله. هذا هو المنهج الشرعي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يمكن الإخوة أن تتغير دولة وتغير مجتمع في يوم وليلة، مسألة التغيير ما ترجع إلى تغيير حاكم، بل الناس كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته، فإذا انصلح هذا وانصلح هذا وانصلح هذا يتغير المجتمع تلقائيا من نفسه، وهذا الحاكم إنما هو من أنفسهم. فإذا انتشر الخير وانتشر الصلاح، قلت المعاصي، فيظهر نور السنة ونور الطاعة في المجتمع، بذلك يغير الله تعالى الحال ويصلح الحال. أما أن يحيد الناس عن الأسلوب الشرعي الذي رضيه الله لهم ويبحثون عن أساليب بدعية وأساليب توافق الأهواء الفاسدة و راجعة إلى أهواء وجهالات، وهي من المناهج المنحرفة المعروفة، منهج الخوارج، فهذا يورث الشقاق والفتنة الكبيرة في بلاد المسلمين. وكما قال ابن تيمية: ما عرف قوم قد خرجوا على ولي أمرهم فآل أمرهم إلى صلاح، أبدا على مرور التاريخ. فلا بد أن يعرف المسلم حقيقة هذا الأمر، أن هذا ليس بأسلوب شرعي. ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرفع راية الدين في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين المضطهدين من إخواننا في بلاد الشام، وأن يكسر شوكة الطغاة الملحدين. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. فالشاهد الإخوة أن الفتنة هذا من طبيعتها أنها تتزين في بداية أمرها، قال هذا جهاد، وهذا أمر بالمعروف، هذا نهي عن المنكر، فيخرج الناس. وهنا أبيات جميلة يقول ابن عيينة رحمه الله عن خلف ابن حوشب، قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وكان خلف يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. ويقول حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. كيف تصنع الخمر بالعقل، تسكر الرجل وتذهب بعقله، فكذلك الفتنة. والملاذ في الفتنة كتاب الله جل وعلا، احتصم الإنسان بالقرآن لأن القرآن فيه البصيرة، وكما قال الله تعالى: قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والناس يحتاجون في الفتنة إلى النور. عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه، كله إلى عالمه. قيل لحذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة وقعت، فحدثني ما سمعته. قال: أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله عز وجل. والقرآن أمرنا في الفتنة بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالعلماء الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فتجد أهل العلم في مثل هذه الفتن في كل زمان فتاواهم واحدة لا تتغير، فيأمرون الناس باعتزال الفتنة، يأمرون الناس بالبعد عن الإفساد والبعد عن الخروج، وأن يلزم كل مسلم بيته وأن لا يعين في سفك دم مسلم ولو بكلمة، فيأمرون الناس بهذا. بهذا الإخوة تخمد الفتنة، وهذا هو المنهج الشرعي. إذا وقعت الفتنة خرج جماعة على ولاة أمورهم مثلا، فالأصل في هذا أن يحذر الناس من هذا المنهج، ليس من باب المداهنة لولي الأمر حتى لو كان ظالما أو فاسقا، هذا دين الله، لأن بهذا تقع الفتنة والشر المستطير. فيأمر العلماء الناس بعدم الخروج على ولاة أمورهم، يبينون لهم أن هذا من منهج الخوارج، يبينون لهم أن هذا فيه ضياع للدين وضياع للأمن. ثم بعد ذلك حتى لو وقع ما وقع يأمرون الجميع بالكف عن القتال وحقن الدماء، ويعظمون من شأن الدماء. بهذا تخمد نار الفتنة بالعزلة. لذلك من أعظم ما يعصم المسلم من الفتنة وقت وقوع الفتنة أن يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العبادة في الهرج، وفي رواية في الفتنة، كالهجرة إلي، كالهجرة إلي. أن الناس وقت الفتنة كل يريد أن يتبع هواه، فالذي يقوم يترك هذه الأهواء ويلجأ إلى الله ويعبد الله تعالى حاله كحال من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أهواء الجاهلية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، تسارع إلى العمل الصالح قبل أن تأتيك الفتنة، كن عندك زاد من الإيمان يثبتك وينزل في قلبك السكينة والطمأنينة، فلا تثور كما يثور الناس وتهيج. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عند الترمذي قال الحسن رحمه الله يبين هذا الحديث معناه، يقول: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له. هذا معنى يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح وهو محرم، يصبح محرما لدم أخيه، ما يجوز قتل أخي المسلم، وإذا بعد ذلك بسبب الأهواء يبيع دينه بعرض من الدنيا، اختلاف على منصب، اختلاف على أهواء، رغبات، أحزاب، فيستحل دم أخيه المسلم والعياذ بالله، فيمسي كافرا والعياذ بالله. والله أعلم بما يقوم في قلوب هؤلاء، لكن الأمر بلا شك خطير جدا. قال: ويمسي مستحلا له، أو يمسي محرما لدمه ويصبح مستحلا له. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل، ذكرت عنده الفتنة، فقيل له: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: كل خطيب مسقع، أو كل خطيب مسقع، وكل راكب موضع، قال كل خطيب مسقع أو بالصاد مسقع وهو الخطيب البليغ، لأنه يحرض الناس على الفتنة بلسانه، وكل راكب موضع، موضع يعني مسرع، لأنه يحرض على الفتنة بسيفه وقوته. فهؤلاء من أخطر الناس، يجتمع الشران هنا، شر القول وشر العمل، كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. فالعزلة وقت الفتنة فيها صيانة للدين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من نجا فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تحفظ دينك. وهذه ما يعدلها شيء، ما تسفك دما مسلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزلة وقت الفتنة فيها صيانة للدين، ثم كذلك العزلة وقت الفتنة فيها سلامة للصدر، فما يكون فيه شيء على المسلمين. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة والخلاف الذي حدث أمر أهله أن لا يخبروه بشيء من أخبار الناس حتى يجتمعوا على إمام واحد، حتى ما يقوم في قلبه شيء على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من الناس. وهذا انظر الآن في زماننا، الناس وقت الفتنة يخوضون في الأخبار، حدث كذا وقال فلان كذا وحدث كذا، ويدخل في القلوب ما يدخل، ربما كان فلان على خير لكنه زلت قدمه مثلا، وما يسلم الصدر بعد ذلك من شيء على المسلمين. أما إذا أمسكت لسانك وحفظت سمعك وأقبلت على ما ينفعك، وكل أدرى بحاله وما يصلحه وما يكون له من الأثر. نعم لو كان لك أثر مثلا في هذا الحال، تلاك الله تعالى فكنت في تلك البلاد مثلا وكانت لك كلمة مسموعة، فهنا نعم تقرر المنهج الشرعي ولا بد أن تسمع وتحث الناس على الجماعة وعلى حقن الدماء. لكن إنسان ما له علاقة أو ما له قدرة على هذه الأمور، فلماذا يدخل نفسه فيها وقد سلمك الله تعالى منها وما يستفيد بعد ذلك شيء إلا أن يكون في صدره على المسلمين شيء أو يعين على الفتنة والعياذ بالله. ثم كذلك الناس كلما اعتزلوا الفتنة قل أهلها فقل شرها وخمدت نارها، لكن لما يخرج فلان ويخرج فلان ويخرج فلان تقع الفتنة ويكثر أهلها. فهذا الإخوة يعني أصل عظيم في الدين، في طريقة التعامل مع الفتن، ونسأل الله تعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن وأن يبعد الفتن عن بلاد المسلمين وأن يرفع راية الدين. ونحن نحمد الله تعالى والله الإخوة في بلادنا نعيش في نعمة عظيمة، والأمن موجود والإيمان والدين والحمد لله ظاهر مع وجود النقص، الكمال عزيز ولا يوجد إنسان كامل ولا بلاد كاملة، والكمال لله وحده جل وعلا. لكن الخير إذا تأملت فيه تجد أن الخير عظيم في بلادنا، فعلى المسلم أن يعرف قدر هذه النعمة التي هو فيها، نعمة الأمن والإيمان والعافية والصحة وسعة الرزق وراحة البال. فيقبل المسلم على دينه، يتمسك بدينه، يشكر نعمة الله تعالى عليه، ويدعو إلى الله تعالى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن، وبذلك ينتشر الخير. والله تعالى رزقنا بولاة أمر طيبين فيهم الخير والبركة والصلاح والإحسان، فينبغي على الناس أن لا يثيروا الفتنة، وأن يتطلعوا إلى أوهام في الحقيقة من إقامة دولة إسلامية مثلا على زعمهم يطبق فيها شرع الله تعالى. نعم، هذا حلم كل مسلم وأمنية كل مسلم، ولكن هذه طريقة فاسدة كما عرفنا، وليست بطريقة شرعية. والحمد لله الذي يظن أن الدولة الإسلامية إنما تقوم إذا طبقت المحاكم شرع الله تعالى، فهذا لا يعرف الدين. أي شعيرة أعظم من الصلاة؟ والصلاة تقام في المجتمع، والدين ظاهر، والمساجد تبنى بكثرة، ويتمسك الناس بالسنة، ولا يضيق على الإنسان في ذلك، والعلم موجود والحمد لله، والدروس تقام والمحاضرات تقام. ثم هذه الأمور التي فيها نعم معصية ومخالفة لأمر الله تعالى يأتي علاجها شيئا فشيئا، ولا يمنع من يتكلم في نصح الناس في الابتعاد عن الخمر، عن الربا، عن الزنا، تكلم كما تشاء بحكمة ولين ولطف، حذر الناس. فالأمر الحمد لله فيه خير عظيم الإخوة. فالذي لا يعني فالذي بعد ذلك يسعى لإيقاد الفتنة في مثل هذا المجتمع الآمن، فهذا والله جاحد لنعمة الله تعالى، جاحد لنعمة الله. فعلى المسلمين أن خاصة إذا كانوا تحت ولاية يعني فيها إحسان فيها خير، أن يتعاونوا مع ولاة أمرهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يتدعون لهم ويدعون لكم. وهذا يوجد الحمد لله، تجد يعني بلا مجاملة يدعى لولاة الأمر من قبل الناس على اختلاف طبقاتهم، وحبهم موجود في قلوب الصغار والكبار. هذا كله جاء بسبب الإحسان والخير، فهذا مما يجعل الناس يقبلون على دين الله تعالى، و التعاون مع ولاة الأمر فيما ينفع العباد والبلاد بالحكمة واللين والرحمة، وبذلك ينتشر الخير والصلاح والأمن، يسعد الناس بعبادة الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية الدين ويهيئ لهذه الأمة المسلمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، وأن يقام فيه دين الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أظننا يعني أطلنا في هذه الفائدة، وما أريد أن أطيل عليكم في الوقت، فلعل فيما ذكر يعني فائدة وخير، ونأخذ اليوم هذه الآية فقط ونكمل إن شاء الله يعني الآيات في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم 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 فأو إلى الكهف، أنا أظن أنه مر معي مثل هذا الكلام الذي تذكره في تعريف الكهف. أذكر أنهم قالوا فأووا إلى الكهف، أي نعم، يعني العهدية. ما أدري الآن وين، لكن يعني الله أعلم. فأووا إلى الكهف، يعني المقصود طبعا ليس يعني كهفا معينا اختاروهم بأنفسهم، ولكن يعني هو كهف من الكهوف. لكن يعني لما قال فأو إلى الكهف، يعني كأنه جاء للتعريف. الله أعلم، قد يقال أن يعني لما يعني هيئ الله تعالى لهم كهفا معينا، يعني الله تعالى اختار لهم يعني كهفا كما سأتي، كان يعني بسبب موقع هذا الكهف حفظ الله تعالى أبدانهم، كما قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. وهذا حصل في كهف معين، أما باقي الكهوف ما يتيسر فيها مثل هذه الأسباب، الله أعلم. فكأنه لما كان هذا الكهف الذي يعني أووا إليه، وإن كان كهف من الكهوف ولكن يعني له ميزة خاصية تختلف عن باقي الكهوف، وهذا من لطف الله تعالى أن ألهمهم إلى اختيار كهف معين، فأصبح كأنه إيش؟ كأنه يعني كهف معروف فناسب تعريفه، الله أعلم، كأنه كهف له ميزة. ولذلك يعني جاء في كل القصة يعني بالتعريف، يعني والله أعلم هل يقال مثل هذا أو لا، يعني هذا الذي يعني انقدح في ذهني الآن، الله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.